قال الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. وقال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال أفلك قال فكبر ذلك في زرعي فاستأخرت وظلمت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدثا قال ما ذاك قلت أففت بي قال لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار.
ثم أورد النسائي الإسراء إلى الصلاة من غير السعي. الإسراء من الصلاة إلى الصلاة من غير سعي, يعني لما ذكر السعي إلى الصلاة وأنه قد جاء النهي عنه والمراد به الإسراع الشديد البليغ أتى بعده بهذه الترجمة وهي الإسراع إلى الصلاة من غير سعي, يعني الإسراع الخفيف الذي ليس فيه جريا وعدوى ورتبة وإنما هو إسراع خفيف, لأن المشي منه ما هو بطيء ومنه ما هو فوقه ومنه ما هو شديد, وهنا يريد الإسراع الخفيف. فأورد وأن ذلك سائغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله في هذا الحديث الذي أورده النسائي وحديث أبي رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى يقرب المغرب ثم ينحدر, يعني ينزل ويأتي وكأنه يأتي من مكان مرتفع من مكان مائل, يعني يكون فيه شيء من الإسراع الخفيف بسبب الانحدار, وكون الإنسان ينزل من مكان عالي يعني يكون فيه شيء من الحركة والإسراع الخفيف. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم
يسرع إلى المغرب
يعني يمشي مشيا سريعا, يعني ليس بالشديد وإنما هو إسراع خفيف, إذ مر بالبقيع فقال أفل لك. أبو رافع ظن أنه يعنيه فتأخر وما كان يعني يمشي معه, يعني كالمشي الأول الذي كان يعني يكون مشيه يختلف عن ذلك المشي الأخير, بل تأخر عنه فقال ما لك امشي, يعني ما لك أن تغير, يعني قال إنك قال لقد قلت
قال يعني قلت أخفت بي
لا قال إيش لقد
قال فاستأخرت وظلمت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدث قال ماذا
نعم. قال فتأخرت فقال امشي ما لك, والذي جعله يتأخر ظن أنه يريده في قوله أفل لك يعني هذا التعفيف ظن أنه هو المعني به فشق ذلك عليه وباق ذرعا, يعني لم يطق يعني ذلك وظن أنه حصل منه شيء, يعني استوجب هذا التعفيف فقال ما لك امشي مالك, لأنه تأخر فقال أحدثت حدثا, يعني هذا سؤال حذفت من الهمزة أحدثت حدثا, يعني حتى يعني أحصل مني أن أحدث حدثا استوجب ذلك الذي حصل. قال وماذا؟ قال إنك أفلست بي, يعني قلت أفل لك. فالإنسان قال لا ولكن ذلك رجل بعثته ساعيا إلى بني فلان فغل نمرة, يعني أخذها من الغنيمة غلول من الغلول وهي الخيانة, فخان في أمانته وأخذ تلك النمرة التي هي كساء أو ثوب. قال فدرع مثلها
درهم. الآن مثلها من نار.
درع الآن مثلها من نار. الآن مثلها من نار يعني مثل تلك النمرة يعني يعذب بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذا العذاب الذي حصل في قبر ذلك الرجل. وكذلك أيضا أعلم بالسبب الذي حصل فيه ذلك العذاب، وهو أنه قد غل. والحديث يدل على إثبات عذاب القبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلك أفلك، يعني أنه وأنه درع مثلها من نار يعني مثل تلك النمرة، يعني معنى أنه يعذب بها في قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل يطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور، وكذلك يسمع ما يجري في القبور كما جاء في الحديث الصحيح لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. حديث صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما يجري في القبور من الأهوال، ويسمع أصوات المعذبين الذين يعذبون في قبورهم. وهذا الحديث فيه أنه أطلع على أن ذلك الشخص معذب في قبره، وأن سبب عذابه أنه نمرة غلها، وأنه عذب بمثلها في النار. ففيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن عذاب النار يصل إلى المقبورين كما أن نعيم الجنة يصل إلى المقبورين لمن كان من أهل ذلك، كما جاء في حديث براء بن عازب المشهور الطويل يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، والآخر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها. وهذا فيه حصول العذاب لمن يستحقه، ويشبه ذلك ما جاء في حديث صاحبي القبرين الذين قال عنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا يدل على حصول عذاب القبر ووقوعه، وعلى بيان سببه. وهذا الحديث الذي معنا كذلك يدل على حصول عذاب القبر وعلى حصول سببه الذي هو الغلول من الغنائم، والإنسان يغل من الغنائم، أن هذا من أسباب العذاب في النار، بل من أسباب حصول عذاب القبر، وأن صاحبه وأن صاحب الغلول يعذب في قبره بعذاب النار، بحيث يصل إليه عذاب النار وهو في قبره ويعذب في قبره. وقد جاء في القرآن النار يعرضون عليها في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دل على أنهم يعذبون في النار اللي هم آل فرعون اللي هم الكفار. وهنا يعني دل على أن هؤلاء اللي هم هذا الذي غل، وإن كان الغلول ليس كفرا ولكنه كبيرة من الكبائر، وكذلك عدم الاستبراء من البول، وكذلك المشي بالنميمة، هذه من الكبائر، وهي من أسباب العذاب للمؤمنين والمسلمين ما شاء الله تعالى أن يعذب على ما خرج من الدنيا عليه من الذنوب في الكبائر وهو غير تائب، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تاب عليه فلم يعذبه. شهيده.
عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مررنا بالبقيع، فقال أفل لك أفل لك، قال فكبر ذلك في زرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال ما لك امشي، فقلت أحدثت حدثا، قال ما زاد، قلت أففت بي، قال لا، ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. قال أخبرنا عمرو بن السوات بن الأكوع.
ومحل الشاهد منه فبينما هو يسرع، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محل الشاهد من الحديث في باب الترجمة وهي الإسراء إلى الصلاة من غير سعي، المقصود منه قوله بينما هو يسرع للمغرب، يعني معناه إسراعا غير شديد، المشي الذي هو غير شديد، إسراعا خفيف ليس بشديد الذي هو السعي الذي جاء النهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، فلا تعتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تنشون وعليكم السكينة.
عمرو بن سواد.
أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود. عمرو بن سواد.
عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو.
بن عمرو.
إيه. المصري.
نعم.
عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو المصري ثقة خرج له مسلم.
مسلم وداود النسائي والترمذي وابن ماجه.
مسلم والنسائي وابن ماجه.
ما فيه أبو داود؟
لا
مسلم والنسائي
في التخريب لكن خطأ. نعم مسلم والنسائي وابن ماجه فقط.
فقط؟
إيه. وفي التخريب يعني أبو داود لكن أنا رجعت التهذيب ما موجود.
ما موجود فيه؟
إيه.
نعم. إذا كان في التهذيب التهذيب ولا التهذيب؟
التهذيب الكمال.
التهذيب الكمال نعم. عمرو بن سواد بن أسود بن عمرو ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه.
قال أخبرنا ابن وهب.
قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. عبد الله بن وهب المصري هو ثقة فقيه مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا ابن جريج.
حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي هو ثقة فقيه فاضل يرسل ويدلس يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ومشهور بنسبته ابن جريج نسبة إلى جده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومشهور بالنسبة إلى جده جريج فيقال له ابن جريج.
عن منبوذ.
عن منبوذ وهو المدني وهو من آل أبي رافع وهو مقبول خرج حديثه النسائي وحده يروي عن الفضل بن عبيد الله ابن أبي رافع وهو أيضا مقبول خرج حديثه النسائي وحده يروي عن أبي رافع وهو مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في اسمه فقيل اسمه إبراهيم وقيل غير ذلك وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن ابن جريج قال أخبرني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع النحوي.
الاسم الأول ابن جريج قال
ابن جريج المنبوذ عن الفضل بن عبيد.
ثم ورد النسائي إسناد آخر ولم يسوق المتن بل قال نحوه يعني لما فرغ من ذكر الإسناد قال نحوه يعني أن متن الحديث بهذا الإسناد على النحو من المتن السابق يعني معناه أنه ليس مماثلا له وإنما هو نحوه. ومن المعلوم أن الفرق بين مثل ونحو أن مثل تقتضي التماثل في المتن بين المحال والمحال إليه الذي لم يذكر متنه وقيل مثله والذي أحيل إليه وهو المتن السابق فإذا كان المتنان متماثلين قيل مثله وإذا كان يختلف عنه فيقال نحوه يعني أنه ليس مماثلا له ولكنه نحوه. والإسناد يقول النسائي
أخبرنا هارون بن عبد الله
أخبرنا هارون بن عبد الله البغدادي وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثنا معاوية بن عمرو
حدثنا معاوية بن عمرو البغدادي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو إسحاق.
حدثنا أبو إسحاق وهو
إبراهيم بن محمد.
إبراهيم محمد بن الحارث. إبراهيم محمد بن الحارث الفزاري. الفزاري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ثقة حافظ خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج إلى آخره.
عن ابن جريج يعني وعند ذلك يتفق الإسناد. إلا أن في الإسناد الثاني كون ابن جريج يقول أخبرني منبوذ. وفي الإسناد الأول يعان عن ابن جريج يقول عن. فإذا الإسناد الثاني فيه فائدة وهي أن ابن جريج وهو مدلس صرح بالسماع لهذا الحديث من منبوذ الذي روى عنه بالعنعنة في الإسناد الأول الذي قبله. يعني في الأول ابن جريج يقول عن وهنا يقول أخبرني منبوذ. يقول أخبرني منبوذ.
قال التهجير إلى الصلاة. وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة رضي الله عنهما حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة.
ثم ورد النسائي التهجير إلى الصلاة يعني بيان فضله والحث عليه. والمراد بالتهجير التبكير. المراد بالتهجير التبكير إلى الصلاة يعني يذهب إليها مبكرة. ثم ورد النسائي حديث
أبي هريرة
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما مثل الذي يهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه الذي يكون مبكرا قبل غيره ويسلق غيره للوصول إلى المسجد هذا كالمهدي بدنه. ثم الذي يكون على إثره كالمهدي بقرة ثم الذي على إثره كالمهدي كبشا ثم الذي على إثره كالمهدي دجاجة ثم الذي على إثره كالمهدي بيضة كالمهدي بيضة. وهذا يدل على فضل التبكير إلى الصلوات وأن الإنسان إذا بكر إليها يكون بهذه المثابة وبهذه المنزلة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة حصل الصف الأول إذا كان وصل أول الناس يحصل الصف الأول الذي هو خير الصفوف والذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. ثم أيضا إذا جلس في المسجد هو في صلاة ما انتظر الصلاة وكل ما زاد جلوسه في المسجد في انتظار الصلاة فهو في صلاة. وهذه زيادة في ثوابه وزيادة في أجره. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبكر إلى الصلاة قبل غيره بالمهدي بدنه. والمراد بالإهداء يعني قيل هو كونها تكون هديا وقيل ان المراد بذلك التصدق. ومن المعلوم ان الهدي او الاهداء لا يكون بالدجاجة والبيضة لان الهدي والاضاحي انما يكون في بهيمة الانعام خاصة. الهدي والاضاحي انما يكون في بهيمة الانعام التي هي الابل والبقر والغنم وليس بالدجاج والبيض. لكن الصدقة تكون في كل ما هو نافع يعني دجاج او غير دجاج. لكن يعني المقصود من هذا هو يعني بيان عظم ما تقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وأن الإنسان الذي بكر كالذي تقرب إلى الله عز وجل بالبدنة ثم بالبقرة ثم بالكبش ثم بالدجاجة ثم بالبيضة. يعني معناه أنه حصل تقرب إلى الله عز وجل فعل أمرا يقربه إلى الله عز وجل ويرجو من الله عز وجل الثواب. ولكن ليس المقصود من ذلك الإهداء إلى الكعبة لأن الهدي لا يكون إلا بالإبل والبقر والغنم لا يكون بالدجاج والبيض. ولكن بالنسبة للصدقة والتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والإحسان إلى الناس يكون بكل ما هو نافع, يكون بكل ما هو نافع.
أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة,
يقولنا سيخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي وهو صدوق خرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا عثمان,
قال حدثنا عثمان وهو بن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه خرج حديثه عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب,
عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو من أثبت الناس في حديث الزهري, من أثبت الناس في حديث الزهري وهو يروي عن الزهري, والزهري سبق المرة بنا قريبا.
أخبرني أبو سلمة,
أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع الذين أشرت إليهم قريبا, وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة يروي ويروي وكذلك أيضا أبو عبد الله الأغر. وأبو عبد الله الأغر هو سلمان, اسمه سلمان الأغر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
يرويان عن أبي هريرة,
يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره قريبا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أجل يا شيخ حفظكم الله أن أخذ زكاة ذهب زوجتي علما بأنني أزكي الذهب من مالي, ويعلم الله بحاجة الشديدة للمال لفقري وعدم استطاعتي,
هل يجوز
أن أخذ زكاة ذهب زوجتي علما بأنني أزكي الذهب من مالي, ويعلم الله بحاجة الشديدة للمال للفقر وعدم استطاعتي للتزكية دائما.
يزكي الذهب من ماله؟
أيه.
المالك هو الذي يزكي, المالك هو الذي يزكي, وما دام أنه هو يعني هو الذي يخرج الزكاة, هو الذي يخرج الزكاة عن زوجته, يعني ما عنده شيء زائد عن حاجته بحيث يدفع الزكاة, فمن المعلوم أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين. وإذا كان يعني هو فقير ويعني والزوجة لها أن تعطي الزكاة لزوجها, لكن الآن هو الذي يدفع الزكاة, هو الذي يدفع الزكاة عنها,
يعني في هذه الحالة لا يجوز له أخذه؟
لا, ما دام أنه هو الآن عنده زيادة مال, هو الآن يعطي من ماله زكاة.
نعم. ويقول إنه حلف وقال لعنة الله علي أو علي لعنة الله إن ساعدته, يعني رجلا, ثم بعد ذلك بدا لي خطئي ما ظلمت فيه.
أقول مثل هذا الكلام كلام سيء, يعني يكون الإنسان يلعن نفسه ويدعو على نفسه بالطرد عن رحمة الله, لأن هذا هو معنى اللعن, الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك, لكن هل هذه يمين أو ليست يمين, يعني تحتاج إلى تكفير, لا أدري, لكن مثل هذا العمل لا يجوز كل إنسان يتكلم مثل هذا الكلام.
ويقول أيضا أنه حلف وقال والله الذي لا إله غيره لا أدخل منزله ثم دخلت فماذا علي؟
يكفر عن يمينه بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة, فإن لم يستطع لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام, وهذه هي كفارة اليمين, يعني فيها ترتيب وتخيير, وليس في الكفارات تخيير وترتيب, تخيير وترتيب إلا كفارة الأيمان, لأن فيها تخيير بين العتق والكسوة والإطعام، وترتيب بين هذه الأمور وبين الصيام، لأن يعني الصيام ليس مخيرا فيه، وإنما التخيير بين الأمور الثلاثة التي هي عتق وكسوة أو عتق أو كسوة أو إطعام. وإن لم يستطع هذه الأمور الثلاثة ينتقل إلى الصيام، ففيها تخيير وترتيب، تخيير بين الثلاثة وترتيب بين الصيام وما قبله.
هذا السائل يقول: هل على المرأة الزكاة في الذهب الذي تلبسه وتتحلى به أم لا؟
نعم، الزكاة زكاة الحلي تجب فيه الزكاة، الحلي تجب فيه الزكاة، الحلي تجب فيه الزكاة ولو كان معدا للزينة، لأن عموم الأحاديث التي وردت في الزكاة في زكاة الذهب تشملها: ما من صاحبي ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فعموم هذا يشمله. ثم أيضا ما جاء في الحديث يعني الذي فيه أن امرأة جاءت وعليها مسكتان من ذهب فقالوا: أتودين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبين أن يسور ثلاث سوارين من نار؟ فهذا يدل، فهذه الأحاديث تدل على وجوب الزكاة في حلي النساء.
هذا السائل يقول: هل حضور المرأة إلى المسجد النبوي لشهود صلاة الجمعة أمر محمود، أم الأفضل أن تبقى في بيتها وتصلي ظهرا؟
الأفضل هو صلاتها في بيتها بلا شك، ما جاءت في ذلك الأحاديث، صلاة الرجل المرأة في بيتها، يعني جاءت الأحاديث تدل على أن أفضل صلاة المرأة إنما تكون في بيتها، لكن مجيئها إلى المسجد إذا طلبته أو أرادته سائر، لكن بشرط أن تخرج بعيدة عن المحذور، لا تظهر متجملة ولا متعطرة ولا يحصل منها شيء يعني يكون سببا في فتنتها أو فتنة غيرها بها، وصلاتها في بيتها أفضل جميع الصلوات، الجمعة وغير الجمعة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها المسجد وخير من صلاتها المسجد، لكن إذا أرادت المسجد لا بأس لها أن تذهب إليه، وليس لوليها أن يمنعها إلا إذا كان هناك محذور تمنع بسببه.
في آخر السؤال يعني: إذا صلت في البيت تصلي ظهرا ولا؟
لا ظهرا طبعا، تصلي ظهرا، الإنسان إذا ما أدرك الجماعة، إذا ما أدرك الجمعة يصلي ظهرا، بل الذي يأتي إلى المسجد ويعني ولا يدرك الركعة الثانية يفوت الركوع الركعة الثانية يدخل مع الإمام، وإذا قام يقضي ظهر ما يقضي ركعتين، إذا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية من الركوع في الركعة الثانية ثم قام سلم الإمام قام يقضي يصلي أربع ما يصلي ثنتين.
هذا السائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوها وأنتم تسعون، هل النهي للتحريم أو للكراهة؟
الأصل أنه للتحريم، الأصل أنه للتحريم.
هذا السائل يقول: نعلم أن الإمام النسائي من المتشددين في التعديل، ومع ذلك فقد أورد في سننه أحاديث ضعيفة، فكيف ذلك؟
لأنه ما اشترط الصحة، أقول ما ألزم نفسه بالصحة حتى يعني يعترض عليه بذلك أو حتى يستدرك عليه، لأنه ما قال إن كتاب هذا هو كتاب صحيح وأنه لا يرد فيه إلا حديثا صحيحا، وإنما يعني لما عقد التراجم وأتى بالتراجم أتى بما يدل على هذه الترجمة، من ذلك ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف يغني عنه الصحيح، يعني ضعيف وصحيح في موضوع واحد وفي معنى واحد، وقد يكون أيضا في من واحد لأنه هو الذي وجده، قد يكون هذا هو الذي وجده فيما يتعلق بهذا الموضوع أو بهذه الترجمة، لكن كونه يعني يرد يعني حديث ضعيفة لا إشكال فيه، لأنه ما التزم أن يأتي ألا يأتي إلا بحديث صحيحة.
هذا السائل يقول: هل تراجم كتب صحيح مسلم ككتاب الإيمان والطهارة إلى آخره من الإمام مسلم أم من النووي؟
التراجم تراجم الأبواب في صحيح مسلم هي من عمل النووي وغيره، لأن النووي ذكر أن يعني ذكر أن العلماء ذكروا تراجم لهذه الأبواب وأنه اعتنى بوضع تراجمه. أما الكتب فهي من وضع الإمام مسلم، الكتب هي من وضع مسلم، والأبواب هي من وضع النووي وغير النووي، ولكن المشهور الموجود مع شرح النووي وكذلك الذي طبع مع المتن الذي يعني حقق الذي اعتنى به عبد الباقي، يعني الأبواب هي أبواب النووي أدخلها في الصحيح. والنووي في الشرح هي تأتي في الشرح ما تأتي في الكتاب، تأتي في الشرح، الأبواب تأتي مع الشرح لا تأتي مع الكتاب في داخل المتن، فالمتن يعني في الأعلى وليس فيه إلا الكتب، والأبواب تأتي في الشرح. ومسلم رحمه الله لما عمل كتابه جعله في حكم المبوب وإن لم يبوبه، لأنه يجمع الأحاديث في موضوع واحد ويسوقها مساقا واحدا ثم ينتقل إلى موضوع آخر، فهو في حكم المبوب وإن لم يكن مبوبا، هو في حكم المبوب وإن لم يكن فيه تسمية أبواب. أما الكتب فهي من عمل مسلم وليست من عمل النووي ولا غيره. والدليل على هذا أن الذين ألفوا في رجال مسلم قبل النووي مثل كتاب من جويه رجال مسلم والجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي للقيصراني المقدسي، عندما يأتون يقول روى عن، عندما يأتون في ترجمة شخص يقول روى عنه مسلم في كتاب الإيمان، روى عنه مسلم في كتاب الزهد، هؤلاء قبل النووي، هؤلاء قبل النووي، فذكروا أنه روى عن فلان روى عنه مسلم في كتاب كذا في ترجمة الشخص، ترجمة الشخص يذكرون أنه روى عنه في كتاب كذا وروى عنه في كتاب كذا، إذا كان مقلا، إذا كان الشخص مقل من الرواية ذكروا الكتب، وإلا اكتفوا بأن يقولوا روى عن، روى يعني عن فلان وفلان عندهما، أو روى عن فلان وفلان عند كذا إذا كان مكثر. أما إذا كان مقلا فيذكر المكان أو الكتاب الذي خرج عنه مسلم فيه. فالكتب من عمل مسلم والأبواب ليست من عمله.
هذا السائل يقول ما ضابط التبكير إلى الصلاة؟ هل هو الوصول إلى المسجد قبل الأذان أم إدراك الصف الأول أم الوصول أول الناس؟
التبكير إلى الصلاة يعني كما هو معلوم يعني ليس يكون مقصورا على الأذان، بل يكون قبل الأذان، الإنسان يأتي إلى المسجد ويبكر ويصلي ما أمكنه ويجلس، وإذا أذن المؤذن قام يؤدي الرواتب، إذا كانت الصلاة ذات رواتب كالظهر، وإذا كانت غير ذات رواتب يقوم يصلي ركعتين، يصلي ركعتين أو ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة. فالتبكير للصلاة يعني يكون ليس من حصول الأذان، بل يكون قبل ذلك، لأنه كلما طال جلوسه في المسجد وانتظاره الصلاة فهو يعتبر مبكرا ويعتبر في صلاة ما انتظر الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 24 ليلة 25 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: ما يكره من الصلاة عند الإقامة. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يكره من الصلاة بعد الإقامة. المقصود من هذه الترجمة أن إيجاد الصلاة أو إحداث الصلاة بعد الإقامة أن ذلك مما يكره، والمقصود بالكراهة هنا كراهة التحريم، لأن الحديث الذي أورده وكذلك الأحاديث الأخرى تدل على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ليس الإنسان يتشاغل بالنفل عن الفرض، ليس الإنسان يتشاغل بالنفل عن الفرض، وإنما إذا أقيمت الصلاة المفروضة فعلى الإنسان أن ألا يبدأ بصلاة بعد الإقامة أو عند الإقامة، وإنما عليه أن يدخل في الصلاة المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمكروه يطلق في عرف المتقدمين ويراد به ما يشمل الحرام، وأما عند الفقهاء فإن المكروه دون المحرم، كما أن المندوب عندهم دون الواجب، فالمكروه عندهم دون المحرم. ويطلق والمعروف عند المتقدمين، وهو الذي يأتي في الشرع، أن المكروه يراد به المحرم، لأن الله عز وجل لما ذكر جملة من المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا إذا دخل الإنسان في الصلاة النافلة بعد الإقامة، أما إذا كان قبل الإقامة ففيه خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يتمها خفيفة، ومنهم من يقول إنه يقطعها، يتمها خفيفة، ويستدل بقوله، يستدل بالآية: ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا أعمالكم، قالوا: فقطعها هذا من إبطال العمل. ومنهم من قال إنه يقطعها لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن قوله فلا صلاة إلا المكتوبة يدل على أنه يتركها. لكن فصل بعض العلماء فقال: إن كان في أولها وانشغاله بها يؤدي إلى فوات شيء من الركعة فإنه يقطعها، أما إذا كان في آخرها وقد مضى أكثرها فإنه يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، لأنه إذا أتمها خفيفة يمكن أن يتم ذلك في 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 زمن الإقامة أو بعيد زمن الإقامة قبل الدخول في الصلاة. وهذا القول المفصل الذي يظهر أنه هو الأولى، لأنه إذا كان في أول الركعتين اللتين قد دخل فيهما قبل الإقامة فإنه يقطعها، لأن انشغاله بالركعتين يفوت عليه جزءا من الصلاة، وأما إذا كان في آخرها فإنه يتمها خفيفة، وإذا ابتدأها بعد الدخول في الصلاة أو بعد الإقامة فإن ذلك غير سائغ وجائز، ويدخل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريقين، حديث أبي هريرة من طريقين، وهما بلفظ واحد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن عبارات الفقهاء التي تتفق مع النص هذه العبارة، يعني يأتي في كتب الفقه: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقوله لا صلاة خبر بمعنى النهي، يعني مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث يعني فلا يرفث ولا يفسق. وهنا لا صلاة يعني لا يصلي، يعني خبر يراد به النهي، يعني معناه أنه نهي عن الصلاة إلا المكتوبة التي يصليها التي أقيمت والتي يصليها الإنسان. لكن يستثنى من ذلك فيما إذا كان الإنسان متنفلا وقد صلى المكتوبة من قبل، فإن صلاته تلك تكون نافلة، ولكن هي المكتوبة التي أقيمت والتي يصليها الناس ويعمهم إمام فيها. لكن من كان مفترضا وقد صلى الفريضة من قبل ووجد هذه الصلاة تقام جماعة ودخل بها، فإن صلاته تلك نافلة ولا يقال إنها فريضة، لأن الفريضة هي الأولى وتلك التي صلىها مع الجماعة التي أقيمت بعد أدائه الفريضة هذه تعتبر نافلة. وقد مر بنا جملة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مسجد الخيف صلاة الصبح، فلما فرغ من الصلاة وجد رجلين قد جلسا ناحية فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما لكما لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والإمام لم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. فتلك الصلاة هي نافلة في حقهما، وإن كانت التي أقيمت مكتوبة وهي صلاة جماعة يعني مفروضة، لكن في حق من كان مفترضا من قبل وأدى فرضه تكون نافلة. فقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة للمكتوبة، يعني في حق من سبق أن صلى المكتوبة لا تكون مكتوبة في حقه ولا تكون فريضة في حقه، وإنما تكون نافلة، فتكون هذا مما يكون هذا مما يستثنى، يعني من كون الإنسان يؤدي نافلة في وقت المكتوبة أو في وقت أداء المكتوبة، لأنه سبق أن أدى المكتوبة، والمكتوبة لا تؤدى مرتين وإنما تؤدى مرة واحدة وهي الأولى، وهي الأولى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. متين الإسناد؟
أخبرنا سويد بن نصر.
أخبرنا سويد بن نصر هو المروزي، وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي.
أخبرنا عبد الله بن المبارك.
أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي أيضا، وهو ثقة ثبت جواد مجاهد عابد. ذكر ابن حجر في التقريب جملة من صفاته ثم عقبها بقوله جمعت فيه خصال الخير، ثم عقبها بقوله جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زكريا.
عن زكريا بن إسحاق. عن زكريا ابن إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه من؟ لا ابن إسحاق.
ما عندي حاجة. اعتقدت أنه النبي الزائد.
لا هو ابن إسحاق. خرج له لعله مسلم والأربعة. ما تذكر.
زكريا بن إسحاق. خرج له الجماعة. خرج له الجماعة.
زكريا بن إسحاق ثقة خرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي. يعني ذاك اللي هو زكريا بن إسحاق المكي.
نعم.
هو مكي أيضا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وهو باللفظ المتقدم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والإسناد أخبرنا محمد
أحمد بن عبد الله
أحمد بن عبد الله بن الحكم أحمد بن عبد الله بن الحكم إيش قال عنه؟ ثقة خرج له مسلم والترمذي والنسائي. خرج له مسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن بشار شيخ الثاني شيخ النسائي الثاني. محمد بن بشار هو بن دار الملقب بن دار وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لهم جميعا كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة. أيوة.
قال حدثنا محمد
قال حدثنا محمد والمراد به ابن جعفر الذي هو غندر لأنه إذا جاء محمد بن بشار يروي عن محمد ومحمد يروي عن شعبة فالمراد به غندر الذي هو محمد بن جعفر وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما شعبة فهو شعبة ابن الحجاج الواسطي الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو لقب رفيع وصفة عالية لم يظفر بها إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني. يروي عن ورقاء بن عمر يروي عن ورقاء بن عمر وهو ثقة خرج حديثه
صدوق خرج حديثه الجماعة
وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ورقاء بن عمر
عن عمرو بن دينار عن عطاء
عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة وهؤلاء في الإسناد المتقدم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعة؟
ثم أورد النسائي حديث ابن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقيمت الصلاة الصبح وفرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ أتصلي الصبح أربعة يعني معناه أنه إذا تشاغل بالركعتين في وقت أداء الفريضة ثم بعد ذلك صلاهما ثم دخل في الفريضة فيكون صلى بعد الإقامة أربع ركعات. وهذا سؤال استفهام إنكار استفهام إنكار لأن الصلاة عندما تقام لا يصلى إلا المكتوبة وهي ركعتان لا يصلى إلا المكتوبة وهي ركعتان فلا يتشاغل في النافلة عن الفريضة وإنما الإنسان يدخل في الفريضة وإذا فرغ من الصلاة يقوم ويصلي الركعتين. وهذا سائغ جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بعد صلاة الفجر نهي عن الصلاة لكن قضاء ركعتي الفجر جائز لأن جاءت السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتشاغل بالنفل عن الفرض لأنه بحمد الله يمكنه أن يقضيه بعد أن يفرغ من الصلاة وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلمة نسبها إلى بعض العلماء قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض أو من اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور ومن اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور لأن كونه يؤدي الواجب ويتشاغل بما هو واجب يعني هذا معذور يعني كونه ما يشتغل بالنافلة لأن الفريضة مقدمة على النافلة. لكن من يتشاغل بالنوافل ويقصر في الفرائض أو تشغله عن الفرائض فإنه يكون مغرورا لأنه ترك ما هو واجب عليه وما هو مطلوب منه حتما إلى كونه إلى ما ليس المطلوب منه حتما وإنما مطلوب منه على سبيل الاستحباب ثم يمكنه أن يقضيه لو اشتغل بالفرض كما هو مطلوب منه الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أتصلي الصبح أربعا وذلك كما ذكرت كونه يعني في وقت الصلاة يصلي النافلة ثم يدخل مع الناس في الفريضة فيكون في ذلك الوقت الذي الناس يصلون الفريضة ركعتين هو يصلي في ذلك الوقت ركعتين نافلة ثم يلحق بالإمام ويصلي معه الفريضة. فهذا استفهام إنكار يدل على أن مثل ذلك العمل لا يجوز. لكن ذكرت أنه إذا كانت الدخول في الصلاة قبل الإقامة فإن كان في أول الصلاة يقطعها ويدخل في الصلاة مع الإمام وإن كان في آخر النافلة فإنه يتمها خفيفة ويدخل مع الإمام ولا يفوته بذلك شيء.
قال أخبرنا قتيبة
ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة واسمه من الأسماء المفردة التي ليس له مشارك فيها وهذه يسمونها الأسماء المفردة يعني التي يقل التسمية فيها أو يندر يكون التسمية فيها نادر لأنه ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا هو ليس يعني فيهم من يسمى قتيبة إلا هو فهو من الأسماء المفردة لأن هناك أسماء يكثر التسمية بها وأسماء يندر التسمية بها بل قد يكون واحدا أو لا يعرف بها إلا شخص واحد مثلا. والكتب الستة ليس فيهم من يسمى قتيبة رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد هذا.
حدثنا أبو عوانة
وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة ومشهور بكنيته أبو عوانة وفيه أبو عوانة متأخر صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال لكتابه مسند أبي عوانة ويقال لصحيح أبي عوانة ويقال لمستخرج أبي عوانة فهذاك متأخر عن هذا وهذا متقدم لأن هذا من يعني يروي عنه النسائي بواسطة وأما ذاك فهو مستخرج على صحيح مسلم يعني يروي أحاديث مسلم بأسانيد لا يمر فيها على مسلم وإنما يلتقي فيها مع مسلم بشيخه أو شيخ شيخه أو من فوق ذلك الذي هو الذي يسمى هذا المستخرج.
عن سعد بن إبراهيم
بن عبد الرحمن بن عوف وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن بحينة
هو عبد الله بن مالك ابن بحينة ابن القشيب مشهور بابن بحينة وهو صحابي خرج حديثه مسلم والأربعة
الجماعة
خرج حديثه أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع الركعتين ثم دخل فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب
وهي في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة.
في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة. يعني أنه يدخل في ركعتي الفجر والإمام داخل في صلاة الفجر المفروضة. والصحابي منه
عبد الله بن سرجس.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل فصلى الركعتين أي ركعتي الفجر، وهنا الركعتين هنا للعهد، العهد الذهني يعني، وهما ركعتي الفجر السنة المؤكدة المستحبة قبل الفجر، فصلاهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني من أنه صلى الركعتين ثم دخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين معه، لأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة لا سيما في الركعة الأولى فإنها تطال فيها القراءة، فيدخل الداخل ويصلي ركعتين ثم يدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي، فيكون صلى الفريضة يعني بركعتيها وصلى الركعتين وحده يعني في وقت صلاة الإمام. لكن هذا غير سائغ، لأن الأحاديث التي مرت تدل على منعي، حيث قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك هنا جاء في هذا الحديث لما صلى الرجل قال له
يا فلان أيهما صلاتك التي صليتها،
أيهما صلاتك التي صليتها وحدك والتي صليتها معنا، لأن الإنسان صلى في وقت إقامة الصلاة ركعتين وحده، يعني بعدما دخل الناس في الصلاة صلى ركعتين وحده ثم صلى ركعتين مع الإمام، وقد فاته جزء كبير من الركعة الأولى وهو متشاغل في الركعتين اللي هي ركعتي الفجر. قال أصلاتك أيهما صلاتك الركعة التي صليتهما أو التي صليتهما معنا، وذلك أن الإنسان جاء من بيته يريد الصلاة التي هي الصلاة مكتوبة، فكونه يأتي والإمام يصلي ثم يدخل في شيء ما هو المقصود من الاتيان، بل تلك يمكن أن تصلي في البيت التي هي النافلة، هي تصلي بالبيت وصلاتها في البيت أفضل. إذا كان الإنسان يعني جاء في قرب الصلاة أو قرب إقامة الصلاة كان يصليها في البيت أفضل، لكن إذا كان جاء قبل الفجر وأذن لصلاة الفجر وهو في المسجد فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين في المسجد. لكن كون الإنسان يتأخر ثم يجد الإمام يصلي ثم يتشغل بالركعتين وقد جاء هو لصلاة الصبح، فيكون اشتغل بنافلة كان أداؤها في البيت أفضل، وترك أو تشاغل عن المكتوبة التي جاء من أجلها والتي نودي لها يحيي على الصلاة حي على الفلاح، ثم بعد ذلك يتشاغل عن هذه الصلاة المكتوبة بصلاة نافلة كان أداؤها في البيت أفضل لو أداها قبل أن يأتي، وكذلك أيضا لا يفوت قضاؤها، بل قضاؤها ممكن بعد صلاة الصبح، إذا فرغ الإنسان من صلاة الصبح فإنه يؤديها. فهذا إنكار عليه وعتب ولوم يدل على أنه فعل أمرا غير سائغ، وأن الصلاة التي جاء من أجلها وهي المقصودة في مجيئه وإتيانه قد تشاغل عنها بنافلة كان إتيانه بها بالبيت أولى، وإذا لم يأتي بها يمكنه أن يأتي بها بعد الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثنا حماد
وهو بن زيد، وحماد هنا مهمل غير منسوب، يحتمل بن زيد ويحتمل ابن سلمة وهما في طبقة واحدة وفي بلد واحد هما من أهل البصرة، لكن في ترجمة يحيى ابن حبيب بن عربي ما ذكر في شيوخه ابن سلمة بل ذكر في شيوخ حماد بن زيد، لأن المزي في تهذيب الكمال لما ذكر شيوخ يحيى بن حبيب بن عربي لم يذكر فيهم ابن سلمة وإنما ذكر حماد بن زيد، إذن هذا المهمل هو حماد بن زيد، هذا المهمل الذي لم ينسب هو حماد بن زيد، وحماد بن زيد بن درهم وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عاصم
وهو ابن سليمان الأحول، عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن سرجس،
عن عبد الله بن سرجس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال المنفرد خلف،
وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده، لأن فيه
يحيى بن حبيب
يحيى
وحماد وعاصم وعبد الله،
نعم يحيى بن حبيب وحماد بن زيد وعاصم الأحول وعبد الله بن سرجس أربعة أشخاص، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي لأن النسائي ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما بينه أو أقل عدد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة ليس عندهم شيء أعلى من الرباعيات، ليس عندهم ثلاثيات، فالذين عندهم الثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده خمسة أحاديث ثلاثية بإسناد واحد، خمسة أحاديث ثلاثية وكلها بإسناد واحد، يعني رجال هذه الثلاثيات من الأول إلى الآخر هم جماعة واحدة، ليس يعني يأتي في إسناد شخص وفي إسناد شخص آخر، بل كل الخمسة إسنادها واحد، وإن كانت موضوعاتها مختلفة ليس حديثا واحدا وإنما هي حديث، لكن الإسناد واحدا جاءت بإسناد واحد. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات.
قال المنفرد خلف الصف، وقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتيم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا.
ثم أورد النسائي المنفرد خلف الصف، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سبق أن مر وتعلق بالإمامة بالجماعة، وهنا أورده من أجل الانفراد خلف الصف، والمراد بذلك المرأة التي صلت وراءه وهي أم سليم لأنها منفردة خلف الصف، فالمرأة لها أن تصلي وحدها يعني خلف الصفوف، بل لو كانت وراء إمام وليس هناك رجال فإنها تصلي وراء الرجل تكون صفا وحدها لا تصف بجوار المصلي الذي هو الإمام، لأن الإمام إذا كان يصلي معه رجل يكون عن يمينه، وإذا صلى معه امرأة تصلي وراءه تكون صفا وراءه. فالحديث هنا يعني يقول أنس أنه صلى أن النبي جارهم في بيتهم وأن أنسا ويتيم صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صفا، والمرأة وأم سليم وراءهم في صف، فهي منفردة خلف الصف، فانفراد المرأة خلف الصف وكون تصف وحدها ذلك سائغ إذا لم يكن معها نساء أخريات يصلين معها فتصف وحدها، لا تصف مع الرجال بل ولا تصف بجوار الإمام، لا تصف بجوار الإمام، يعني رجل يصلي هو زوجته لا تصلي بجواره، وإنما تكون صفا وراءه، لأن أم سليم لما صلت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنها واليتيم صلت وراءهم وحدها، فدل ذلك على أن صف كون المرأة تصلي وحدها خلف الصف أن ذلك سائغ، بل هو متعين إذا لم يكن معها نساء، لأن لا تصف الرجال، لا تصف الرجال، بل إن كان مع النساء صف كنا صف بعضهن مع بعض وكنا صفا، وإن كانت واحدة فإنها تكون وحدها صفا وحدها، ليس لا تصف الرجال لا في صفوفهم، ولا تصف الإمام بأن تكون بجواره عن يمينه كما هو الحال بالنسبة للرجال. الحديث مطابق للترجمة من جهة أن فيه انفراد خلف الصف وهي المرأة التي صلت، وأما بالنسبة للرجال فإن الإنسان ليس له أن ينفرد خلف الصف مع القدرة على كونه يصلي مع الصف إلا إذا كان مضطرا ولم يكن هناك مجال، بل إما أن يصلي جماعة وحده وراء الصف أو تفوته الصلاة فإنه في هذه الحالة يصلي. أما إذا كان مقصرا والصف موجود في طرفه مكان ثم صلى وحده فإن عمله غير صحيح، ويجب عليه أن يعيد صلاته، لأنه جاء في الحديث لا صلاة أنه رأى رجلا صلى وحده فأمره بالإعادة، أمره بالإعادة. لكن إذا كان مضطرا إلى ذلك ولم يكن هناك تمكن من أن يصلي في الصف، بل تساهل لم يكن تمكن لأن الصف قد اكتمل وهو إلا يصلي وحده فتت الصلاة، فإن صلاته في هذه الحال صحيح. أما إذا كان جاء وصف وحده والصف لم يكتمل فصلاته غير صحيحة، وعليه أن يعيد الصلاة. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فقد عرفنا الحديث الدال على أن المرأة تصف وحدها إذا لم يكن معها نساء. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن المسور بن مخرمة الزهري، وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا سفيان.
قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. سفيان وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة ثابت حجة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني إسحاق بن عبد الله.
قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت أنس.
قال سمعت أنس، وأنس هو عمه أخو أبيه لأمه، يعني عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه. أم سليم هي جدة إسحاق، وهي أم عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الله بن أبي طلحة يعني وأنس بن مالك ابن أم سليم، فهو عمه أخو أبيه لأمه. إسحاق يروي عن عمه أخي أبيه لأمه، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، الذي هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. يروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد رباعي، من أعلى الإسناد عند النسائي، لأن فيه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان يروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وإسحاق يروي عن أنس، فهم أربعة بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما ذكرت في الإسناد المتقدم من أعلى الأسانيد عند النساء التي هي الرباعيات.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح يعني ابن قيس عن ابن مالك وهو عمرو عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس. قال فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت يقطه، فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عباس،
حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ليس واضح الدلالة على الترجمة، لأنه ليس فيه دلالة على انفراد خلف الصف، وإنما يعني فيه أن بعضهم يكون في الصف الأول وبعضهم في الصف المؤخر، لكن ليس واضحا بأنه يكون وحده، ليس واضحا بأنه يكون وحده، وإنما يعني يكون في الصف المؤخر الذي هو شر الصفوف، كما جاء في الحديث المتقدم الذي رواه مسلم في صحيحه والنسائي وغيره: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فيكون شر صفوف الرجال قريب من شر صفوف النساء، قريب من شر صفوف النساء. وهذا الذي جاء في هذا الحديث يعني يعتبر مثال من الأمثلة التي تبين شر الصفوف بالنسبة للرجال والنساء، لأن آخر صفوف الرجال الذي هو قريب من النساء هو شر صفوفهم، وأول صفوف النساء الذي هو قريب من الرجال هو شر صفوفهم. وكلما كان الرجال بعيدين عن النساء والنساء بعيدة عن الرجال كلما كان ذلك أفضل، فالرجال يتقدمون للصفوف الأول فالذي يليه، والنساء إذا صرنا في الصف المؤخر فإنهن صرنا في خير الصفوف، وإذا صرنا في المقدم صرنا في شر صفوفهن، وهذا كما هو معلوم إذا كان معهم رجال. وأما إذا كان النساء يصلين وحدهن فصفهن الأول هو خير صفوفهن، إذا كان النساء يصلين وحدهن جماعة فالصف الأول هو خير، لكن الوصف بالشر فيما إذا كنا مع الرجال فأول صفوفهن هو شرها وآخر صفوف الرجال هو شرها. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس أن امرأة كانت تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت حسناء، وكان بعض القوم يأتي ويصلي في أول الصفوف ويكون بعيدا عن النساء، وبعضهم يصلي في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من إبطه. وهذا الحديث استنكره بعض العلماء كابن كثير في تفسيره لسورة الحجر، وبعضهم صححه وقال إنه يعني يحمل، لعله يحمل على أن هذا من بعض المنافقين أو من بعض الجهلة من الأعراب، أو من بعض الجهلة من الأعراب الذين يحصل منهم مثل ذلك الشيء. فأنزل الله عز وجل قال: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المتأخرين. والمعروف والمشهور في هذه الآية أن المقصود بذلك الخليقة أولهم وآخرهم، الله تعالى يعلم من تقدم ومن تأخر، يعلم من تقدم ومن تأخر، ويعني كذلك من يكون متقدم في الصف ومن يكون متأخر يعني فيه استقدام وفيه تأخر. لكن الآية يعني سياقها ولحاقها يدل على شمول علم الله عز وجل لأول الخليقة وآخرها، وأن الله تعالى عالم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه خافية، وأن الله تعالى يحصر الجميع الذين هم الأولون والآخرون ويحاسبهم. وكما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الإسناد:
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره.
حدثنا نوح
وهو بن قيس، نوح بن قيس وهو
نوح بن
عن ابن مالك وهو عمرو، وهو النكري، وهو صدوق له أوهام، خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الجوزاء
وهو أوس ابن عبد الله الربعي، وهو ثقة يرسل كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته أبو الجوزاء، عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: أحيانا تقام الصلاة في المسجد الذي بجوارنا وأنا أريد الصلاة في الحرم، فهل لي أن أؤدي السنة وأنا أسير بالسيارة إلى الحرم؟
لا، لا يصلي الإنسان يعني النافلة ويمشي في السيارة أبدا، وإنما صلاة النافلة على الدابة وعلى في حال الركوب في السفر وليست في الحضر، لأن السفر لو جلس الإنسان يصلي ويتنفل مضى عليه الوقت وهو ما مشى، فيجمع بين السير وقطع الطريق والمسافة والصلاة، يعني النوافل المطلقة، النوافل المطلقة التي يعني يصلي، وكذلك النوافل الأخرى، وكذلك النوافل الأخرى، وإنما الفريضة هي التي يجب عليه أن ينزل ويصليها، الفرائض ينزل ويصليها، وأما النوافل فإنه يصليها وهو على دبته، وهذا في السفر. أما في حال الحضر فلا يتنفل الإنسان وهو راكب، لأنه يمكن أن يتنفل وهو يركع ويسجد ويستقبل قبلة.
هذا السائل يقول: إذا كان الرجل يقضي فريضة الظهر وأثناء صلاته أقيمت صلاة العصر، فهل يقطعها؟
لا، لا يقطعها. الإنسان الذي عليه فريضة الظهر مثلا جاء وهو يعني مسافر، وجاء وقت العصر ودخل في صلاة الظهر، لأن الظهر تقدم على العصر، دخل في الظهر ثم أقيمت صلاة العصر وهو في الصلاة، فيكملها لأنه متشاغل بفريضة، متشاغل بفريضة تتقدم تلك الفريضة التي أقيمت. وإذا فرغ من صلاته التي دخل فيها وهي فرض، وهي فرض الظهر، يدخل مع الإمام ويصلي ما أمكنه، يعني إذا كان أنها أدرك الصلاة كلها أدركها، وإن فاته شيء منها يقضيه، لكن لا يقطع الفريضة من أجل أن يصلي فريضة. ثم أيضا هو لو قطعها يعني سيدخل مع الإمام على أنها نية الظهر، يعني ليس لو يصلي العصر قبل الظهر، ولو جاء والصلاة تقام وهو لم يصلي ولم يدخل في الصلاة يدخل مع الإمام الذي يصلي العصر بنية الظهر، وإذا فرغ من صلاة الظهر التي هي مع الإمام الذي يصلي العصر صلى العصر هو وحده.
هذا السائل يقول: مر بنا حديث أبي هريرة في فضل التهجير إلى الصلاة، فهل هذا خاص في صلاة الجمعة أم عام؟
عام، عام في جميع الصلوات، ليس خاصا في صلاة الجمعة.
هذا السائل يقول: إذا أقيمت الصلاة وكان الرجل يتنفل في أول نافلته، فهل يقطعها بالتسليم أو بدون تسليم؟
الذي أفهمه أنه يقطعها بدون تسليم، لكن جاء في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ وأطال الصلاة وكان يعني يشتغل في النضح يعني طول النهار، وأنه جاء وقد أتعب ودخل معه وقد قرأ بالبقرة فطول في صلاته فانقطع، فجاء في بعض الروايات أنه سلم، أنه سلم، ولكن أكثر الرواة يعني الذين رووا الحديث ما ذكروا السلام، وإنما ذكروا أنه انفصل عن إمامه وأنه أكمل صلاته، انفصل عن إمامه وأكمل صلاته.
هذا السائل يقول: من صلى الفريضة ثم جاء إلى المسجد ووجد الصلاة مقامة فدخل معهم لتكون له نافلة وفاتته ركعة، فهل يقضيها بعد سلام الإمام؟
نعم، الإنسان إذا دخل مع الإمام يعني وهو متنفل أو مسافر فرضه ركعتان، فإنه يتم. وإذا فاته شيء من الصلاة يقضيه. بل لو دخل مع الإمام قبل أن يسلم يقوم ويصلي أربع حتى المسافر. يدخل مع الإمام قبل أن يسلم قام يقضي أربعة، لأن إذا دخل إذا صلى صلاة المقيم وصلى وراء إمام مقيم فإنه يصلي أربعة ولا يقصر الصلاة، وليس له أن يصلي ركعتين ويجلس أو ركعتين ويسلم، بل يصلي صلاة الإمام ولو جاء في آخرها بعدما يقوم يقضي يصلي صلاة كاملة ربع أربعة يصليها أربعة.
هذا السائل يقول: إذا كان الرجل في بيته وسمع إقامة صلاة الصبح فهل له أن يصلي سنة الفجر ثم يذهب إلى المسجد؟
لا، ليس له، لأن يعني الإنسان إذا سمع الإقامة فعليه أن يبادر إلى الصلاة، عليه أن يبادر إلى الصلاة ليصلي الفرض ولا يتشغل في النفل ولو كان في بيته، ما دام أن سمع الإقامة قبل أن يدخل في الصلاة عليه أن يبادر.
هذا السائل يقول: جاء في رواية لحديث أبي هريرة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فهل هذه الرواية صحيحة؟
لا أدري.
هذا السائل يقول: نرى بعض الناس يصلون سنة الفجر والإمام يصلي وبعضهم يبدأ في السنة بعد دخول الإمام في الصلاة، وهل يجب علينا إنكار ذلك؟
نعم، الإنسان ينكر هذا الشيء لأن هذا خلاف السنة، والرسول أنكر على من فعل هذا، أنكر على من فعل هذا، ولكنه يرشد إلى السنة، وأنه أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة المكتوبة يدل على منع هذا، وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يصلي النافلة قضاء بعد أداء الفريضة.
هذا السائل يقول: حديث ابن عباس الأخير أليس فيه أن تلك المرأة كانت كاشفة لوجهها؟
إلا هذا يدل على هذا، لكن يمكن أن يكون هذا قبل الحجاب، قبل فرض الحجاب.
هذا السائل يقول: ما حكم الأدوية والعقاقير التي تعطى للمرضى في هذا الزمان مع احتمال وجود بعض المحرم في تركيبها؟
العقاقير يعني كما هو معلوم، والأدوية التي يعني تعطى للناس ولو كان فيها شيء ضئيل جدا من يعني الكحول، يعني ذلك لا يؤثر.
وله سؤال آخر يقول: ما حكم تمريض المرأة للرجال كما هو الحال الآن في المستشفيات مع سفورهن وملامستهن للمرضى؟
هذا غير جائز، هذا غير جائز، وإنما النساء يمرضن النساء والرجال يمرضون الرجال، هذا هو الواجب.
هذا السائل يقول: هل من قال سبحان ربي العظيم في السجود ناسيا يسجد للسهو؟
ما يسجد للسهو، لأن هذا تعظيم لله عز وجل، ولكنه يأتي بسبحان ربي الأعلى التي هي مطلوبة في السجود، يأتي بسبحان ربي الأعلى، لكن يسجد للسهو إذا كان أنه يعني ما أتى بسبحان ربي الأعلى، إذا ما أتى بسبحان ربي الأعلى يسجد لكونه ترك سبحان ربي الأعلى.
ويقول: وردت عدة أدعية استفتاح، يقول في زاد المعاد غير هذه الأدعية المعروفة، هل يجوز الاستفتاح بجميعها؟
كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح للإنسان أن يأتي به، لكنه لا يجمعها، لا يأتي بها في صلاة واحدة يجمعها، يقرأ أدعية الاستفتاح المتنوعة المتعددة، وإنما إذا صلى صلاة مثلا بهذا الاستفتاح وهذا وصلاة أخرى بهذا وأتى بما ثبت يعني كل دعاء على حدة في صلاة هذا سائغ لا بأس به، وإنما الذي لا يسوغ كل إنسان يأتي بأدعية الاستفتاح ويجمعها ويأتي بها في صلاة واحدة، كل ما ثبت الاستفتاح يأتي به جميعا، الرسول ما أتى بها جميعا، أتى بهذا في صلاة وأتى بهذا في صلاة وأتى بهذا في صلاة، فيمكن أن تؤدى أو يكون أداؤها بهذه الطريقة التي هي كل استفتاح يؤتى به في صلاة.
سؤال
سؤاله الأخير يقول: ما هي صفة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الزائر عندما يزوره يقف تجاه القبر مستقبلا القبر مستجبرا القبلة ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا قال صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاك أفضل ما جزنا به عن أمته لا بأس بذلك، لأن هذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، دعاء له عليه الصلاة والسلام.
هذا السائل يقول: هل يؤخذ من حديث ابن بحينة جواز التحدث مع المصلي وهو في صلاته؟
ما في تحدث مصلي وهو في صلاته، يدل على من أين؟ من أين يدل حديث ابن بحينة؟
أنا لا أدري.
يعني الرسول ما قال تصلي الصبح أربعا وهو في الصلاة، أقول ما قال هو في الصلاة.
هذا السائل يقول: إذا كان الإمام يصلي ومعه مأموم وصبي لم يبلغ الحلم فهل يصفان خلف الإمام؟
نعم، يصليان خلف الإمام مثل الأنس واليتيم الذي معه، لأن اليتيم ما بلغ الحلم، اليتيم هو الذي لم يبلغ الحلم، لأنه لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، فالصبي يكون صفا مع البالغ وراء الإمام، لا يكونون بجوار الإمام وإنما يكونون وراءه.
هذا السائل يقول: إذا صلى الرجل سنة الفجر في المسجد والإمام يصلي الصبح فهل عليه إعادة صلاة سنة الفجر؟
ما يعيدها، لكن يعني فعل أمرا لا يسوغ، فعل أمرا لا يسوغ.
هذا السائل يقول: ابن ماجه متأخر كثيرا عن مسلم، فكيف وقعت له ثلاثيات ولم تقع لمسلم رحمهم الله؟
ما يعني قضية التقدم والتأخر، لأن الإمام مسلم رحمه الله يعني هو أورد هذه الأحاديث التي في صحيحه والتي اختارها لإرادها في الصحيح وأعلم بها الرباعية، هو يعني ما يعني قصد أن يجمع كل حديث صحيح أو غير صحيح. ومن ماجه الأحاديث التي هذه الخمسة هي الإسناد فيها ضعيف، الإسناد فيها ضعيف لأن الرجال الذي فيها فيهم ضعف، فليست القضية قضية إن كون هذا تأخر وهذا تقدم، لأن هذا تأخر ولكن روى بإسناد ضعيف، روى ثلاثيات بإسناد ضعيف.
هذا السائل يقول: مر بنا في هذا الكتاب كثير من الأحاديث التي لا تكون دالة على ما ترجم لها، فما الداعي والتعليل على ذلك؟
فما الداعي
والتعليل في ذلك؟
التعليل؟
أيه؟
ما أدري يعني إيش وجه، يعني هل هو وهم أو أنه يعني خفي، يعني يمكن أن يكون وهم، يعني يكون يعني يطابق الترجمة، ويمكن أن يكون خفيا، يعني يمكن أن قوله هنا في هذا أنه يعني وحده أو أنه يكون في الصف المؤخر، يعني يكون وحده، يعني يمكن أن يكون وحده ويمكن أن يكون مع غيره، لكنه واضح بأنه يكون وحده.
هذا السائل يقول: أرجو أن تدلنا على بعض الشروح على سنن النسائي.
كما هو معلوم في كتاب النسائي لم يحصل له العناية يعني بشرحه كما حصل لأبي داود وكما حصل للترمذي، ما نعلم يعني كتب يعني للمتقدمين يعني اعتنت بشرح النسائي، والمشهور هو هذه الحاشية للسيوطي والسندي، هاتان الحاشيتان هي المشهورة، وما نعلم يعني شروحا وافية، لكن في المتأخرين من أو المعاصرين من بدأ بشرحه، ومثل الشيخ محمد المختار رحمه الله فإنه شرح جزءا كبيرا أو جزءا قليلا مش كبيرا يعني من سنن النسائي, وكذلك أيضا أبو إسحاق الحويني من مصر يعني بدأ بشرحه. ما هناك يعني شروح نقول أنها يعني موجودة وأنها وافية والكتاب كامل, ما نعلم بهذا.
هذا الزائر يقول: الذي يصلي 40 صلاة في هذا المسجد هل يحجب جسمه عن النار؟ كاتف هكذا
في هذا المسجد؟
إيه؟
ما نعلم شيء يدل عليه, ما نعلم شيء يدل على أن هذا المسجد للصلاة فيه 40 صلاة أنه يعني ينجو من النار, لكن الصلاة ب1000 صلاة الذي ثبت أن الصلاة ب1000 صلاة, والحديث الذي ورد أنه يكون له براءة من النفاق وكذا, لكن الحديث ضعيف.
هذا السائل يقول: إذا كان بين الرجال والنساء حاجز فهل الأفضلية بالنسبة للنساء الصف الأول أو الآخر؟
حرص النساء على الصف المؤخر, حرص النساء على الصف المؤخر هو الذي ينبغي حتى ولو كان هناك حاجز, لأن حصول الأصوات وحصول الكلام إذا تكلمنا يعني يحصل سماع الرجال لأصواتهن, يحصل سماع الرجال لأصواتهن, فكلما ابتعدنا سواء كنا بحاجز أو بغير حاجز. اللهم إلا إذا كان يعني التأخر يعني لا يحصل معه سماع الصوت وتتقدم من أجلي والحاجز موجود ولا يحصل منها كلام بحيث يسمعه الناس, فإن ذلك كما هو معلوم يعني مقصد صحيح, لكن يعني إذا كان إنه ما في حاجز فالصف المؤخر يعني لا شك أنه هو الـ هو الـ هو الأفضل, وما دام أن الصوت يعني موجود عن طريق المكبرات إذا وجد فإن حرصهن على آخر الصفوف هو الأولى, لأن قوله خير صفوف النساء آخرهن عام فيما إذا صلينا مع الرجال.
هذا السائل يقول: إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين هل يجوز تكرار الكفارة على نفس هؤلاء 10؟
تكرار الكفارة؟
هو كاتب هكذا.
الكفارة يعني إنسان عليه يمين لم يحصل بر بها يكفر عنها بإطعام 10 مساكين, إيش معنى تكرار الكفارة؟
هل يجوز تكرار الكفارة على نفس هؤلاء لعله يعني يتصدق
يعني كفارتين؟
ما أدري
إذا كان كفارتين يجوز يطعم 10 ثم يطعم مرة ثانية عن يمين أخرى, إذا كان هذا هو السؤال ما أدري إيش السؤال.
أنا لا أدري.
يمكن أنه يعطي يعني طعام يومين, يعني طعام يومين أو أهل بيت يعني مثلا 5 يعطيهم طعام يومين, لأنه يطعم 10 مساكين يعني معناه في يومين, يعني مو معناه أنه لازم يبحث عن 10 مساكين بالضبط, بل يعني يطعم 10 مساكين إما يعني في يوم واحد يعطيهم جميع أو يعطي مثلا بيت مكون من 5 طعام يومين, لأنه طعام 10 مساكين يوم ويوم.